بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام العالم ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة وجمعها. وكما سبق فمن فوائد هذا الكتاب أنه يحملنا على التماس المعاذير لأئمتنا وعلمائنا، فإن الأئمة وأهل العلم لم يتحركوا من فراغ ولم ينشئوا آراءهم عبثا، إنما بنوا على استدلالات واجتهادات، نعم قد يصيب في مواطن ويخطئ في مواطن كما هو شأن البشر وكما هو حال البشر. وقد قال تعالى عموما إنكم تخطئون بالليل والنهار، سواء أخطأنا في حق أنفسنا مع ربنا أو أخطأنا في مسائل أخرى. فالكتاب يفيدنا في التماس المعاذير لأهل العلم الذين سبقونا، وذلك لأنهم لما ذهبوا إلى آراء معينة في مسائل معينة بنوا على أدلة ولم ينشئوا آراءهم عبثا. فهو يتكلم الآن الإمام ابن رشد على صورة الجمع، يعني إذا قلنا بجواز الجمع، الجمع لا شك أنه جائز، فقد ثبت الجمع من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث ابن عباس، ثبت الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه. وإن كان قد ورد حديث عن ابن عباس فيه من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، وهذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنده راو يقال له حنش الصنعاني وفيه كلام وفيه علل أخر، ألا وهو حديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. فلا ننشغل به، مع أن بعض العلماء قد أوردوه في الناسخ والمنسوخ كابن الجوزي وزعموا أنه منسوخ، ولا صيرورة إلى النسخ لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تكافؤ الطرق، والطرق ليست متكافئة، فحديث تالف الإسناد. الحديث هنا عن صورة الجمع، تقدمنا أو تقدم الكلام بصورة عريضة في إحدى صور الجمع، لكن كان كلام موجز بما حاصله. هل يلزم في الجمع أن تكون الصلاة عقب الأخرى مباشرة، أو يجوز أن يكون بينهما فاصل زمني؟ يعني مثلا أنا خرجت في الطريق مسافرا، خرجت في الطريق مسافرا، فخرجت من بلدي فصليت الظهر وقلت سأصلي العصر حين الوصول، وبعد مشيت ساعة في الطريق وبدا لي أنني إذا وصلت إلى بغيتي سأصل مرهقا متعبا، فقلت أصلي العصر الآن قبل وقت العصر، يعني بعد ساعة تقريبا أو نصف ساعة من صلاة الظهر قلت أصلي العصر، هل يجوز لي أو أنه لا يجوز لأنني فصلت بينهما بفاصل زمني؟ قلنا في هذه المسألة للعلماء وجهان، والأظهر منهما الجواز للآتي ذكره. أولا لأنه من ناحية الأثر قد وردت في بعض الطرق الثابتة في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء، فكان ثم فاصل زمني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهو القدر الذي أناخ فيه كل واحد منهم بعيره، فإن كان قليلا أو كثيرا فقد دل على الجواز. ثانيا، لأن العلماء ذكروا من علل القصر التخفيف على المسافر، فإذا كان هذا وجها للتخفيف على المسافر فلما لا أخذ به، مع أن أصل المسألة جائز، أن أصل المسألة جائز. فلهذا وذاك رجحت والله أعلم وجهة من قال من أهل العلم أنه يجوز أن يكون ثم فاصل زمني بين الصلاتين. هذه المسألة الأولى من مسائل سورة الجمع، ولم أرى المصنف أوردها. المسألة الثانية التي أوردها المصنف هي متعلقة بجمع التقديم وجمع التأخير، هل الأفضل أن أصلي جمع تقديم أم الأفضل أن أصلي جمع تأخير، أم أن الأمر يستوي في ذلك؟ الظاهر من هذا والله سبحانه أعلم، الظاهر يعني الذي تميل إليه النفس، أن جمع التأخير أولى، لكن جمع التقديم ليس بمدفوع أيضا عن القبول، والحجة في عدم دفعه عن القبول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مع العصر جمع تقديم في عرفات، وأن حديث ابن عباس عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. فهذه عامة، الظهر مع العصر 8 ركعات يعني 4 و4، والمغرب مع العشاء 3 و4، ولم يفرق في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جمع التقديم وجمع التأخير. وإن كانت الحالة التي تحدث فيها ابن عباس تفهم أنه كان جمع تقديم تأخير عفوا، لأنه كان يخطب فقال رجل من الأعراب الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته فكرر الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته فكرر الرجل الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس، ما توقف أبدا. فاضطر ابن عباس إلى الرد، قال أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. هذا دل على أنه كان أخر، لكن الجزئية المرفوعة هي أن النبي صلى جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير تقييد بجمع تقديم أو تأخير، لكن فعله هو كان تأخيرا. فالعبرة بما روى، ولم ينفي أيضا جمع التقديم، ولا نقول أن عبر بما روى لا بما رأى، لأنه ما رأى رأيا أنها لازم تكون تأخير، إنما نقول إنه فعل إحدى الصور. فأيضا إذا رجعنا إلى العلة من الجمع وهي التخفيف، فحيثما جاء وجه للتخفيف خففنا ما دامت الأدلة تحتمل ذلك. بلا شك أن الخلاف قائم في أيها أفضل، لكن هم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في عرفات، لما أذن عليه المؤذن للمغرب في عرفات ما جمع معها ما صلاها في عرفات، ما صلى المغرب في عرفات، وكان بإمكانه أن يصلي المغرب مع العشاء ثم يسافر. أجيب على هذا أن في حالة خاصة، وأن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكره كما هداكم، وذكر الله عند المشعر الحرام أعظمه وأجله ذكره في الصلاة، صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، مشعر الحرام هي مزدلفة. فهذه وجهات العلماء في هذا الصدد. هذا باختصار. قال المصنف صورة الجمع. اختلف أيضا القائلون بالجمع أعني في السفر، فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية، وإن جمعتا معا في أول الوقت، أول وقت الأولى جاز، وهي إحدى الروايتين عن مالك. ومنهم من سوى بين الأمرين، أعني أن يقدم الأخيرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر، ومذهب الشافعي، الشافعي يسوي جمع تقديم أو تأخير. وهي رواية أهل المدينة عن مالك، والأولى رواية ابن القاسم عنه. وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه ثابت من حديث أنس. قال ومنهم من سوى بينهما، عفوا، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة، أعني أنه لا تفضل عدالة في وجوب العمل بها. ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به، كما وجب بحديث أنس إذ كان رواة الحديث عدولا، وإن كان رواة الحديثين أحد الحديثين أعدل. الأمر في ذلك قريب كما سمعتم، لأن النبي لم يأمر أمرا ولم ينهى عن صورة، بمعنى لم يأمر النبي أمرا بجمع التقديم ولا أمرا بجمع التأخير، إنما حالات متعددة باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا جمع تأخير وأحيانا جمع تقديم. والمرجحات عند العلماء بناء على صحة بعض الأسانيد، لكن كل أكثرها صحيح والله أعلم. فماذا استفدت يا محمد نفسها؟
الأمر يعني مباح، ممكن أجمع، ممكن أصلي جمع تقديم،
ممكن أصلي جمع تقديم، ممكن أصلي جمع تأخير. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وإلى درس الناسخ والمنسوخ، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.